السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في صحيح البخاري من كتاب الأحكام. قال البخاري رحمة الله عليه: باب الشهادة على الحق المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي. في الواقع أن هذه التبويبات بتعطينا خلفية على نظام الدولة الإسلامية. الناس النهاردة اللي طالعين يقول لك إن إعناق في الدين بالدولة، الإسلام شريعة مش دولة. هذا الانفصال في الكلام بدعة من القول، لا وجود له في شريعة الإسلام. الإسلام أسس دولة وأقام حضارة وحكم دولا وقاد جيوشا ووضع نظاما وأنشأ الدواوين الحكومية ووضع الكتبة والموظفين والعمال ووضع النظام الرقابي على الحكومة. وتقولي بعد كده إن الإسلام ملوش علاقة بالدولة؟ ده الشريعة الإسلامية عبارة عن جزئين. الشريعة الإسلامية جزئين: عبادات ومعاملات. الفقه الإسلامي لما نيجي نقسمه نقول مقسم إلى قسمين: قسم العبادات داخل فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج بتفاصيل هذه الأعمال، ده قسم. القسم الثاني المكمل للشريعة اللي هو المعاملات، وليس جزءا قليلا، أكثر من نصف الشريعة معاملات. نبدأ من أول: النكاح، الطلاق، الأسرة، الأحكام، الرضاع، البيوع، المعاملات، القضاء، الفتية، إلى آخر الأبواب، حتى ما نصل إلى أبواب الجهاد، قتال الكفار. يدخل تحت ذلك تفريعات عدة، أحكام الجزية وغير ذلك من الأحكام. ده كله متعلق بقيام الدولة. فتيجي تقول لي لا، في حاجة شرعية تشريعية، أما أن تتعامل بالدين فلا، لا وجود لا. أقول نفيت أصلا في الشريعة مقرر ومتواتر. البخاري صنف الصحيح، بدأ بكتاب الإيمان بعد بدء الوحي والعلم، وانتقل إلى أبواب العبادات، خلص دخل في السير والتواريخ، خلص دخل على الأحكام الشرعية، الطلاق والنكاح والمعاملات. جينا في هذا الكتاب بنشرح كتاب الأحكام، وده المتعلق بالسياسة الشرعية، السياسة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل السياسة الشرعية في هذا الكتاب وفي غيره من المصنفات، ده انت عندك فيها أبواب، ولك أبواب الإمارة في مسلم والبخاري، وقد ورد هذا الباب في الترمذي وغيره. أبواب السير في معظم مصنفات الحديث. هذا الباب يعطيك فائدة، تفصيلات الدولة الإسلامية كيف نتعامل فيها. الحاكم ولا الإمام لما يجي يتعامل مع الناس هيحط له خاتم ختم يعني للدولة ولا مش هيحط؟ يعني إذا الدولة الإسلامية لها ختم، اتخاذ النسر انه ده ختم جائز شرعا، مش ممنوع، بدليل كما سيأتي.
يعني ما في قضية من قضايا التفصيلات العلمية إلا وترى حكما في الشريعة. هنا بيقول لك في هذا الباب وضع لك ثلاث أحكام. الحكم الأول، هل يجوز أن تشهد على خط وعلى ختم ولا ما ينفعش؟ يعني جالك شيك مضي عليه فلان، ينفع تشهد عليه ولا ما ينفعش؟ هو ده الحكم. يعني احنا بنتكلم النهارده على قضايا معاصره، الاسلام اتى بالقضايا دي، تشهد على كنبيال ممضيه وعليها ختم ولا ما تشهدش؟ هو ده الحكم. البعض بيمنع والبعض يجيز على اصول مقرره ياتي تفصيلها. طيب كتاب القاضي للقاضي، واحد بعد كتاب للتاني، هذا او هذه الرساله يعمل بها او لا يعمل بها؟ لا تفصيلات. الشهاده على الاقرار بما في الكتاب دي احكام تفصيليه في معاملات الناس بيحتاج اليها كل المسلمين في الكنبيالة والشيك والمعاملة وحكم القاضي. الكلام دوت مقرر في الشريعة. نقرأ كده ما ذكره البخاري تحت هذا الباب، يقول: وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. لما البخاري بيقول في الكتاب بتاعه وقال بعض الناس، غالبا بيعني أبا حنيفة، غالبا البخاري بدأ حياته بالتمذهب على مذهب أبي حنيفة فقال، فلما وجده مخالفا لبعض الأدلة بدأ يرد على الأحناف في الصحيح. لذلك الكتاب دوت بشرح كثيرة جدا، تجد ان شرح الكتاب دوت اللي هو الصحيح أحناف وشافعية ومالكية وحنابلة. الحافظ ابن حجر شافعي، شرح كتاب فتح الباري. البدر العيني حنفي، شرح نفس الكتاب اللي هو الصحيح، لكن بتجد في فوارق. لما يجي الحافظ ابن حجر على قول البخاري وقال بعض الناس، ما بيوسعش الكلام فيها قوي، تجد العيني في هذه المقولة يعمل لك صفحتين ثلاثة، لأنه عايز يدافع عن مذهبه، فمش هيقص على ليه. تجد إن البدر العيني في الحتة دي بالذات بيتوسع عشان يقوي مذهبه. ابن رجب الحنبلي شرح نفس الكتاب في كتاب بعنوان فتح الباري، شرح صحيح البخاري. طب هو واخد من حافظ ابن حجر ولا الحافظ اللي واخد منه؟ المتقدم في السن ابن رجب، قبل الحافظ بزمن طويل، لأن ابن رجب الحنبلي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية في القرن السابع في أوائله، والحافظ ابن حجر في أواخر الثامن وأول التاسع. فالحافظ ابن حجر جه بعد ابن رجب، لكن شرح ابن رجب مختلف تماما عن شرح الحافظ ابن حجر. ابن رجب رجل يميل لمذهب الحنابلة، بل قل من أصول الحنابلة، فيأتي بما يقوي هذا المذهب من أقوال الإمام أحمد. فهنا البخاري ساق الكلام دوت، يقول: وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. لما الحاكم يبعث خطاب لواحد تاني ماشي، لكن في الحد ما ينفعش. ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ ولا عمد واحد. ده تفصيل عند الأحناف لا دليل عليه. البخاري بيقول إن الكتاب صحيح، لو في قاضي كتب للتاني بحكم بقضاء ينفذ هذا القضاء. ليه؟ لأن كتاب القاضي إلى القاضي معتبر بشرط أن يثبت أنه كتاب القاضي مش كتاب مدور على القضاء. وده بيدينا فائدة عظيمة جدا، إن مش كل كلام مكتوب يبقى حق، ومش كل كلام منقول يبقى صدق. جالك كتاب، هل معنى هذا الكتاب إنه صحيح؟ لا، لازم يكون في دليل على إيه؟ على أن هذا الكتاب صحيح. وإحنا في الشريعة مش كل كتاب بنقبله، لازم يكون الكتاب معتمد ثابت النص إلى مؤلفه، وإلا رددنا الكتاب. ممكن واحد يكتب أي رسالة ويكتب عليها اسمك أنت، يكتب شيك على بياض باسمك أنت، نقول لا، الشريعة لا تحكم بهذا الكلام إلا إذا ثبت أنه خط وعليه خاتمه، غير كده لا يحكم عليه بحكم إلا إذا تبين أن الكتاب له. طب ما جاب إيه أثر عن الصحابة في الكلام ده؟ يقول: وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود. عايز يرد على مين؟ على الأحناف. إن أنت بتقول نقبل كتاب الحاكم بس في الحدود لا، نقول لا، ثبت إن الكتاب دوت صحيح إلى من كتبه يعمل به، بدليل إن عمر كتب إلى عامله. طيب كتب عمر فين الكلام ده؟ البخاري جاب حتة من الكلام، والأثر طويل وهو أثر مهم جدا لابد أن نتعلمه. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة. أنا أقرأ عليكم الأثر لأنه أثر مهم وفيه أحكام متعددة، البخاري أشار بس إليه إشارة، هو موجود في المصنف. يقول معمر عن الزهري: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا، كان عمر بن الخطاب استعمل قدامة ابن مضعون على البحرين، وهو قالوا حفصة وعبد الله بن عمر، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر من البحرين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر. واحد راح بوشاية أو بخبر، الله أعلم، الجارود بيقول لعمر: اللي انت عينته ده بتاع خمر بيشرب، شرب فسكر. ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. ماشي كده، بيقول له إن فلان اللي انت عينته رأيته يشرب الخمر. جميل، هل كل دعوة صحيحة؟ لا، وده التثبت في الأخبار. النهارده طبعا في واحد لما يسمع الكلام دوت يطير، ليه؟ يبقى ذريعة للطعن في المنهج. اهو هؤلاء ولاة الإسلام يشربون الخمر، وكم زيف التاريخ بهذا، التاريخ الإسلامي زيف بهذه العبارات. قالوا إن التاريخ الإسلامي ده ما كانش يعرف غير العبيد والجواري وشرب الخمر والتهريج، وبهذا علموا أولادنا في المدارس. وبعدين يجيب لك في آخر الكتاب مزايا الحملة الفرنسية. شفت التناقض العجيب؟ فساد الدولة العثمانية وفي آخر الكتاب مزايا الحملة الفرنسية، إن احنا استخرجنا في الحملة حجر رشيد، دي أعظم مزايا الحملة الفرنسية. وما اتكلمش على إن نابليون أول ما نزل أسقط الشريعة الإسلامية وحكم بقانونه، دي مش قضية، المهم إنه إيه؟ إنه طلع الحجر من تحت الأرض، دي أعظم فايدة. فعمر بن الخطاب لما قيل له هذا الكلام جاب قدامة دوت الذي اتهم وحب ولا تثبت، فقال عمر: من يشهد معك؟ شفت الكلام؟ من يشهد معك. النهاردة كثير من الصحف السيارة لا هم لها إلا التقاط ريحة خبر ويعمل عليه خبر، مش خبر، لا ريحة خبر، إن حصل حاجة بس مش عارفين بالظبط يروح كاتب على طول ويكمل من عنده. دي المشكلة في الصحافة النهاردة، تزوير وزيادات على أصل الكلام. عمر قال له لا، الكلام دوت دعوة، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس حق إخوانهم. ده حرام، لو احنا قبلنا أي دعوة لافترينا على الناس الكذب، فما ينفعش كل ما واحد يجي يطعن في واحد نقول لا ونقبل الكلام. قال له من يشهد معه؟ قال أبو هريرة. فدعا أبا هريرة فقال بما أشهد؟ قال لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة. قال له ما ينفعش الكلام ده، شفت الكلام، قالك ممكن شفته سكران، ممكن يكون سكران مش جاي له نوم، تعبان مدوخ عقله تعبان في الفترة دي، مش دليل قاطع، عايزين ايه؟ شفته بشرب الخمر، ده دي الشهادة. قال له ده كلام ما ينفعش، ده اسمه تنطع. قال ثم كتم إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين. شفت الموضوع ما عداش ازاي؟ تثبت، تعالى بقى عشان نتحاسب مباشرة. فقال الجارود لعمر أقم على هذا كتاب الله، على أبي هريرة إنه ما شركش إنه شرك. فقال أقسم أنت أم شهيد؟ وأنت قسم ولا شهيد؟ أنت قول اللي شفته بس، ما تحكمش على غيرك. قال بل شهيد. قال له عمر فقد أديت شهادتك، استريحت بقى وأنا إيه أتصرف. قال فصمت الجرود حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا حد الله. فقال عمر ما أراك إلا قسما وما شهد معك إلا رجل. فقال الجرود إني أنشدك بالله. فقال عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. ما تتكلمش زيادة على ما شهدت به. فقال الجرود أما والله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوءني. عشان قدامة يعني فيها رغبة بينك وبينه، عايز تعاقبني. فقال أبو هريرة إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها، وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها على الشهادة مؤكدة. فأقامت الشهادة على زوجها، يعني فعلا إن قدامة شرك. فقال عمر لقدامة إني حادك. عمر حاده إمتى؟ لما فيه اثنين شهد بالحق والثالث قال شفت سكران بس. والشهادة في الخمر غير الشهادة على الزنا، الزنا لازم أربعة، الخمر اثنين. فقال إني حادك. فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. قدامة هنا بيقول له ما ينفعش تجلدني. فقال عمر لما؟ قال قدامة، شو بقى التأويل العجيب، قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. يقول له أنا راجل اتقيت وآمنت، فأنت ما تقومش علي الحد. فقال عمر أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. شفت الفهم الصحيح للآية؟ يقول له يعني أنا خلاص أنا شربت بس خلاص اتقيت ربنا. قال له لا، لو انت تقي ما كنتش شرك. قال ثم اقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا لنرى ان تجلده ما كان مريضا. فسكت عن ذلك اياما واصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لاصحابه ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا لا نرى ان تجلده ما كان ضعيفا. فقال عمر لان يلقى الله، شوف قوة الصحابة في الحق، لان يلقى الله تحت السياق احب الي من ان يلقاه وهو في عنقي. فنشفت الشريعة عامة ازاي؟ لان يلقى الله تحت السياق، هو بيبلغ بحد انا امرت به احب الي من ان يلقاه وهو في عنقي. ائتوني بصوت تام. فامر بقدامة فجلي عمر اللي جلده. فغاضب عمر قدامة وهجر، فحج ممكن تكون فغاضب عمر قدامة، ان اللي غاضب قدامة زعل من عمر وهجر، فحج وقدامة معه مغاضبا له. فلما قفل من حجهما اي رجع من الحج ونزل عمر بالسقياء نام، ثم استيقظ من نومه قال عجلوا علي بقدامة فأتوني به، فوالله إني لأرى آت أتاني. فقال سالم قدامة فإنه أخوك فعجلوا إلي به. فلما أتوه أبى أن يأتي فأمر به عمر إن هذا أن يضروه. قدامة زعم عمر مش عايز يكلمه، قال لازم يجيلي، لو ما جاش اسحبوه. فكلمه عمر واستغفر له فكان ذلك أول صلحهما. وبعدين اصطلحهم والأمور مش بعد كده، ورجع تاني قدام البحرين حاكم على البحرين، بس إيه؟ أقام عليه الحد عقاب. الشاهد من الكلام ده كله إن عمر أرسل بكتاب وكان ذلك في حد، يعني عمر بعت كتاب ووثق الكتاب وراح لقدامة، قدامة نزل على المدينة بإيه؟ بالكتاب الذي كتبه عمر، وده كتاب في القضاء، فدل ذلك على أن كتاب القاضي أو الوالي إلى الرعية كتاب معتبر، بس بشرط أن يثبت الكتاب له. ما ينفعش أي وثيقة أي كلمة تقال أو يحكم بها بغير تثبت. إحنا عندنا أخبار كثيرة جدا ربما لا نعلم مصداقها، والخبر ينزل وبكرة يتكذب، وينزل خبر وبكرة ينزل خبر مضاد له وأنت تتعجب. يعني موقع وكيليكس اللي هو الزوبعة اللي كانت معمولة من فترة دي، اللي هو موقع الوثائق السرية، أنا إيه اللي ضمني إن الكلام ده صحيح؟ أنا لا أصل، لأن من وضع هذا الموقع على غير الإسلام فليس عدلا ولا ثقة ولا ناقلا نقلا صحيحا. لكن إذا ثبت عندي بالأدلة إن الكلام ده صحيح نحدث، لكن مش كل واحد ينقل أخبارا وقد تكون كاذبة أو مزورة نسمع ونحدث، لا، مش ده المنهج الإسلامي. ولذلك يعاب على المسلمين قبول الأخبار وهم أمة الأخبار الصحيحة، يعني أمة قام دينها على اتصال السند، قامت شريعتها على صحة النقل، ومع ذلك لما نيجي نتكلم في حياتنا العادية أي كلام بيتقال بنصدقه، وقد يكون القائل شامتا، احنا عارفين ان هو بيشمت في الاخرين، ومع ذلك بنصدق ونسمع الكلام ونبني على ذلك احكاما كثيرة. يقول البخاري وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، يعني كتب بقضاء وبحكم في واحد كسر سنة الثاني، وده قضاء لأن السن من جراحات الأعضاء والجروح لها قصاص أودية والسن لقدر محدد من الدية 5 دينار فكتب بهذا القضاء لقاضي ثاني وعمل القضاء بفتيا عمر فدل على أن إرسال الخطابات والكتب مشروع وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم شو هنا بقى إيه؟ قيد إذا عرف الكتاب والخاتم يعني كل واحد له ختم معروف يعني معنى ذلك إن في مصلحة في مصر موجودة فعلا اللي هي مصلحة توثيق الأختان دي شرعا صحيح لما جيلك عقد ولا حاجة موثق بتروح بهذا التوثيق على مصلحة توثيق الأختان بينظرك الأختان وتطابق لو مزور العهد باطل ده في اصل الشريعه موجود ان مش كل ختم يعتمد مش كل خاتم مقبول لازم يكون ايه معتمد موثق لصاحبه والا عد مزورا وده بيزورنا الى حكم التزوير ان تزوير الاختام كبيره من كبائر الذنوب بادله هذا الكلام قال ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي قال شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة وياس بن معاوية والحسن وثمامة ابن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بردة ابن بريدة الأسلمي وعامر بن عبده وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاء بغير محضر من الشهود إن القاضي بعث لي حكم بشيء وكان كتابه وختمه علي أجيز هذا الكتاب قال فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك ابعث وهذه شهود يؤكدون هذا الكلام قال وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم ابن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدووا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب جرب أدلة من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله بالأحكام فيصل الكتاب إلى العالم فيعمل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وينفذه فدل على أن إرسال الكتاب والقضاء والأختام إلى غيرهم بخطابات وأحكام مشروع وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر إن عرفتها فاشهد وإلا تعرفها فلا تشهد يعني واحدة منتقبة رايحة للقاضي عشان تشهد لو القاضي عرفها بصفاتها بجسدها بجثتها وصوتها ومظهرها الخارجي يقبل الشهادة ما عرفهاش ما يقبلش حتى يتبين شفت المسألة ازاي نقول ان المفترض عند القضاء أن يعينوا نساء ليتبينوا من المرأة هي دي الشريعة حط واحدة تتبين واحدة منتقبة رايحة الجامعة انت ما تعرفش هي مين خلاص يا عين امرأة حتى تتبين من هذه تبص على الكرنيه وعلى الصورة فإذا تثبتت اتفضل في الجامعة، في الأعمال، في القضاء، في الشهادات، في المطارات، حكم واضح. لكن ما تجيش تقول لي ممنوع النقاب عشان احنا مش عارفين دول ولا دول. طيب مع هذا المثال امنع لي بقى عمليات التجميل ها والتزيين اللي معمولة والمكياج والباروكة، امنعني ده كله، وده كله ممكن واحدة تغير شكلها بالحاجات دي، صح ولا لا؟ طالما عايز تمنع النقاب لهذه العلة فالأولى أن تمنع وتحرم أي عملية تجميل، تصغر بق ولا تكبر بق، تلغي مناخير ولا تدور في المناخير، ده كله يتلغي. بتلبس الباروكة بتغير وشها، بتغير شكل وشها، بتغير لون جلدها، صح ولا لا؟ لكنه تنطع في الشريعة. ثم ساق البخاري حديثا واحدا بعد هذه الآثار، قال حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. الحديث دوت مليء بالأحكام. أول حكم إن هذا الحديث فيه دلالة على أن قنوات الاتصال بيننا وبين غير المسلمين لابد أن تفتح بما يحقق المصلحة للدولة الإسلامية. تغبر هذه جيدا، إن معنى قيام دولة إسلامية مش معناها إن دولة مأكولة على نفسها، لا، دي دولة دعوة، دولة جهاد، أمة مبتعثة لدعوة الناس للخير. فما ينفعش غلق القنوات مع كل الدول الكافرة، لا، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل دولة في المدينة، قفل الدنيا على المدينة ولا فتح الدنيا عشان يتوسع في الخلافة والحكم والدعوة؟ فتح، بلع عن الوفود، وفدت الوفود إلى رسول الله، استقبل كل الوفود، هق في عن الوداع، قعد في المدينة لاستقبال الوفود، كفر ومجوس ونصارى وعمال يقعد معهم يكلمهم، استقبلهم، دول ناس كفر داخلين المدينة، بس داخلين عشان إيه؟ يعربدوا في المدينة، ينشروا الفساد، يعملوا مصارع أمر، لا، داخلين يتعلموا الإسلام. عمل السائح يجي إلى بلاد الإسلام عشان ينصر مسلم، المفترض إن ده كنز، ده داخل عندي عشان أرجعه مسلم، المفترض ده جالك لحد عندك، استغله بقى، بيان له معنى الإسلام، الصورة الحقيقية الملوثة في دول الغرب. فالمفترض إن بيجي لنا كل سنة كام مليون سايح يرجعوا مسلمين، دول زاد لنا في دول الغربية. فاستقبل الوفود، مش كده وبس، قعد بقى يكتب جوابات، خطابات لدعوة الغرب، كتب لهرقل، كتب لكسرى، كتب للمقوقس صاحب مصر، ودعوة يدعوهم لهذا الدين. واحد قبل، واحد رفض، واحد قطع الكتاب، بس المهم انه ايه؟ عمل اللي عليه. ده المفترض ان الداعية لا تتوقف دعوته على النتائج. انا ماليش علاقة بالنتائج، انا اعمل والنتائج على الله. ممكن تقعد تشتغل 60 سنة في الدعوة، واللي يسمع دعوتك واحد ولا اثنين ودول يمشي على الطريق. لكن قد يقدر الله لهذين الرجلين قبولا فتفتح البلاد على ايديه بنت كأنك دعيت كل دول بهذين الرجلين. بعض الناس ممكن يتوقف عن الدعوة عشان موجات الثمرة، مش شايف ان في اقبال يقف. لا، مش وظيفتك دي، مش بتاعتك انت، اللي عليك تبلغ، ما عليك الا البلاغ بس. انت تبلغ ونحن نهدي او ندل او نطمس على القلوب، لكن وظيفتك التبليغ بس. فما نحكمش على العمل بالنتائج، ده خطأ. الذات من الأخطاء الكبيرة جدا أن يحكم على الأعمال بنتائجها، خطأ كبير. ده بيسموه مذهب، وطبعا هو مذهب خاطئ من المذاهب المعاصرة، بيسموه المذهب البراجماتي، مذهب قياس الأعمال بنتائجها. البراجماتية مذهب معاصر، بيعني ايه؟ ان احنا بنعمل حاجات بنقيس صحتها من فسادها، قبولها من ربها، بناء على ايه؟ على النتائج. العمل ده نتائج كويسة خلاص خلي فيه، نتائج وحشة ابعد عنه. طب كويس مخالف للشريعة وجايب نتيجة، نعمل ولا ما نعملش؟ على هذا المذهب موضوع الشريعة ملوش قيمة، المهم ان فيه في نتيجة. يعني ايه؟ والله اقترحنا نعمل شواطئ للعراة، عملنا، جابت نتيجة، نستمر ولا نتوقف؟ نستمر على مذهب البراجمات. ليه؟ القضية بتحكم من خلال نتائجها. جميل. لكن الإسلام عنده الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد، لازم يكون السبب صحيح، ولا يتوصل إلى غاية المشروع إلا بسبب مشروع، إلا بوسيلة مشروعة، ده الأصل. بغير ذلك لا يكون أي عمل في الإسلام إلا بسبب مشروع، وهذا الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فتح قنوات الاتصال مع هؤلاء. لكن تدبر معي إن فتح القنوات لم يترتب علي تميع للعقائد، مهادنة في الشريعة، تمييع للولاء والبراء. لا، احنا لازم نفرق بين المعاملة بالبر والإحسان مع غير المسلمين وبين عقيدتنا فيهم. يعني رب العزة بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. طيب أنا ببره ومقسط له، معنى كده أن أنا بحبه في الله، أن أنا أواليه وأعادي له في الله؟ لا، ده بر دنيوي، إحسان دنيوي لا تعلق له بقضية الولاء والبراء، لأنه على غير الإسلام. بس أنا مطلوب مني كمسلم أن أحسن إلى غير المسلمين طالما في بيني عهد ومواعدة، مفيش مانع من كده. لكن لا تؤثر على قضية الولاء والبراء على العقار، لأن النهاردة احنا بنجد استضعاف شديد بل استذلال، خايفين نقول إن النصارى كفرة، خايفين نقولها. والآيات الواردة ممكن يعني بنحاول ان احنا ما نتكلمش فيها، لان القرآن صريح، صريح بتكفير هؤلاء. لكن لنوع من الضعف العقدي احيانا لا يدرؤ بعض الدعاء من الإعلام بأنهم كفروا. طب انت كده بتخليه ثابت على عقيدتك، لو عنده نية للإسلام مش هيسلم. طالما انا ايه، انا في الجنة وانا على خير، طب انا اتحول ليه؟ مو التحول ده له مشاكل، في محاربة من الكنيسة وفي مطاردة وفي تضييق في الدنيا، طب ليه؟ طالما انا على خير خلاص. يبقى انت كده بتساعد على ايه؟ على ضلال هؤلاء، طالما انه بقى كويس. فدي مشكلة. لكن شوف بقى الخطاب النبوي لما يبعث لملوك الارض قضية الولاء والبراء ثابتة، بعث لهرقل وكتب له الآية: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما بعد، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني أتباعك من الفلاحين والعمال. نبدأ ورش في فتح القنوات، بس مفيش تمييع. في فتح القنوات بس مفيش ليونة في الحق، إن احنا لنا عقيدة ولنا ملة ولنا شريعة نعتز بها. لكن لو فتحت له القنوات بتضيع هذه العقائد، اقول لك ايه؟ لو سمحت ايه في كل قناديل مش عايزينها، طالما ترتب عليها تمييع. ده لما جه عمر فتح كتاب اليهود بيقرا فيه، غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، لقد جئتكم بها بيضاء نقيه والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن اتبعني. يعني مش أسيب القرآن في التوراة، لا، أسيب التوراة ويمسك في الكتاب الناسخ المهيمن المسيطر الذي لم يدنس ولم يزور. فهنا في هذا الحديث عندنا قاعدة، إنه فتح القنوات بغير تضيع وتمييع للعقيدة، اتخذ أساليب للدعوة. ممكن الأساليب يأتي عليها نوع من التحذير، كل واحد يستطيع أن يدعو، ممكن أسلوب الدعوة يختلف. والله إحنا عندنا أساليب الدعوة طالما تحت مظلة الشريعة جائز، ممكن استعمل اي اسلوب معاصر من اساليب الدعوه بشرط يكون تحت اطار الاسلام. ممكن اتكلم في الميكروفون، ممكن اطور دعوتي واجيب الات حديثه للدعوه، ايه المانع؟ ممكن في بعض البلاد محتاجين ترجمات، ممكن محتاجين اجهزه للخطاب والترجمه، مفيش مانع. اذا المهم أن نستعمل الأساليب الشرعية في دعوة الناس. لو في أمر من أمور الدعوة قد يصد الآن عن الدعوة آخر شوية، والتدرب في الدعوة مشروع، التدرب في الأحكام الشرعية جائز. مش لازم أقول للمسلمين كل الأحكام وكل الحرام مرة واحدة، ولسه ضعيف الإيمان وهو لسه مسلم ويقيم على كثير من الموبقات. فلو قلت له الربا حرام والزنا حرام والخمر حرام والخنزير حرام وكذا حرام، وعديت له 20 صنم مما يعيش، يقولك لا انت اسف. فيجوز ان يؤخر التحريم والبيان حتى يستعمل التدريب في دعوته. ده مع الكفرة من نشأ في غير بلاد الإسلام. طيب هنا لما أراد أن يخاطب الكفرة أول مرة قالوا له لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعني البروتوكول العالمي له نظام. لسه عارفين الكلام ده جديد. هو العرب كانوا ايه ده؟ ذو اقصى انه يعني ربي غنمتين وقف جنبهم. لسه بادئين في قيام دولة عالمية. قالك لما تبعت كتاب لو مش على الختم يبقى ايه؟ مش هينفع، مش هيقبل، هيرد في وجه الرسول الذي ارسلته. تعمل ايه؟ فاتخذ خاتما. الكلام ده حلال ولا حرام؟ حلال. انه اتخذ خاتم خلاص، طالما في مصلحة للدعوة ان اتخذ خاتما والمصلحة رافعة وليس في اتخاذ الخاتم مخالفة شرعية فايه المانع؟ مفيش مانع. فاتخذ الخاتم لمصلحة الدعوة جائز، ولا يقال بدعة في الشريعة. وأي بدعة فيها وفيها منفعة للدعوة والإسلام. لكن نقش عليه عبارات واضحة، محمد رسول الله، حتى نقش الخاتم فيه بيان للعقيدة، بيان لمنهجه لهويته. يقول إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. يعني ممكن نبدأ نبعث خطابات لدول العالم، قالوا والله عشان نقبل الخطاب لازم يكون الخطاب اللي جاي لي من وزارة الخارجية. أسعى إلى أن يكون الخطاب مختوما بوزارة الخارجية. قال لي ما ينفعش إلا بختم النزل. أسعى لذلك. ناس ما بتقبلش خطابات إلا بصورة معينة. انت عايز تبعت لناس رجال اعمال خطابات ولازم يكون خطاب شكل معين، شكل مميز، ويصرف عليه كتير. ايه المانع؟ نصرف عليه في مقابل ان نوصل اليهم دعوتنا، طالما اسلوب مشروع وليس فيه مخالفه للشريعه فلا مانع من فعل ذلك. قال فاتخذ خاتما من فضه. هنا بقى بيتكلم العلماء على فقه اتخاذ الخواتيم. الخاتم يقال بالفتح وليس بالكسر، لا تقل خاتم انما قل خاتم، ده الصحيح. انتوا بتسمعوا دايما يقول لك ايه؟ خاتم سليمان، مش كده؟ والناس كانت بتعلمنا زمان في الإعلام إن اللي معاه الخاتم دوت هو ضاع من سليمان، فاللي بيلاقيه بيبقى معاه إيه؟ كل حاجة. الكلام دوت له أصل إن فعلاً خاتم سليمان ده خاتم جبار بيعمل أي حاجة، يعني يمتلك موازين العالم. هل لهذا الكلام أصل ولا ملوش أصل؟ طيب في القرآن الكريم لما تكلم على ملك سليمان تكلم عن خاتم، أشار إليه إن سليمان ده إحنا ادينا له خاتم ومعاه مقدرات القوة العالمية؟ لا، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتخرنا للخاتم؟ لا، فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. القرآن كله ما ذكر خاتم سليمان أبدا، ده القرآن. طب السنة النبوية تكلمت على خاتم سليمان الرهيب ولا مفيش؟ كل ما ورد في وصف خاتم سليمان إنه خاتم فعال هذا من قصص اليهود الباطلة، أما السنة فلم يثبت فيها نص يبين أن خاتم سليمان بهذا الذي ينقل عن بني إسرائيل مالوش وجود. في حديث ضعيف ورد أن الدابة إذا خرجت على الناس تخرج معها قاتم سليمان، حديث لا يثبت، باطل أو منكر أو كل حديث موضوع لا يصح. فكل ما ورد في شأن قاتم سليمان من المعجزات الذي فيه هذا من نقل بني إسرائيل ومن الكذب على سليمان صلى الله عليه وسلم. طيب الخاتم في السنة له أحكام. قال فاتخذ خاتما، يعني هنا نسأل إذن الخاتم في الإسلام يشرع فقط عشان ختم الكتب ولا ينفع اتخذ خاتم للزينة؟ هنا قال لك فاتخذ خاتما من قضة. ايه السبب؟ لما قالوا له لا يقرؤون كتابا الا مكتوما فراح متخذ خاتم. هنا قال بعض العلماء اذا فالخاتم لا يلبس الا لسلطان ولختم المسلمين، وده قول لكن ضعيف. الأرجح جواز اتخاذ الخاتم وإن كان للزينة، وعلى هذا قول الجماهير جواز اتخاذ الخاتم، مش الدبلة، الخاتم وإن كان للزينة بس له مواصفات. هنا اتخذ خاتم وكان فص. الخاتم النبوي كان له فص، الفص ده من ايه؟ في روايتين. قال بعض العلماء ان فصه كان من جنسه. طب جنسه كان ايه؟ فضة، فالفص كان فضة. والبعض قال كان فصه حبشيا زي اللي هي الايه العقيق والحاجات الالوان دي، يعني احجار كريمه، وده موجود. مش درج ان الخاتم اللي بيتباع في المحلات عباره عن خاتم فضه وفيه فص كده ايه الوان ازرق واحمر واصفر، قالوا كان ختمه حبشي، يعني قطعه حجريه من بلاد الحبشه، ونقش على هذه القطعه محمد رسول الله. طبعا في الروايات انه لما نقش محمد في صدر ورسول في صدر والله في صدر. فهنا اسال سؤال، لما نقش على الخاتم هذه العبارات الثلاث، هي نقش على الخاتم كده، طيب لما نيجي نختم بيها الختم لما ينزل هينزل مقلوب ولا عدل؟ لو كانت محمد رسول الله بالترتيب دوت لما نختم بيها ونيجي نقرا تبقى القراءه مقلوبه ولا عدله؟ مقلوبه. لذلك قالوا فكانت الكتابه من تحت لفوق، الكتابه من تحت لفوق يعني عكسها، تبقى اذا كلمه محمد تبقى في اخر السطر والله في اعلى السطر، عشان لما نيجي نختم بالختم نقرا ايه؟ محمد رسول الله، ماشي كده؟ لان مش ينفع يبقى الختم معكوس. واظن الناس اللي بتعمل اختام عارفه الكلام ده كويس، لما تيجي تعمل الختم بتاعك يبقى الكتابه مقلوبه عشان لما يجي يختم تبقى الكتابه معدونه. اذا فقالوا انه لما كتب على الخاتم هذا الكلام كان الكلام محمد رسول الله بهذا التركيب، عشان لما يجي يختم يبقى الكلام معدول في الكتاب، ماشي كده؟ فهنا قالوا ان اتخاذ الخواتيم للرجال في الزينة جائز. ليه؟ قالوا في اول الاسلام اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، في رواية من ذهب او فضة، فاتخذ الناس خواتيم، فأتى يوما وقال والله لا ألبسه أبدا، وراح نزع الخاتم ورماه.
لو ختم الذهب.
قال فنزع الناس خواتيمهم ثم اتخذ خاتما من فضة. طيب لما لبس الخاتم من الذهب الناس عملوا ايه؟ لبسوا زيه، فدل على انهم كانوا يلبسون الخواتيم للزينة ولا للختم؟ للزينة. قالوا فهذا دليل على جواز تزين الرجل بالخاتم، وده قول الجماهير. ماشي. طيب هنتخذ قص في الخاتم، قال لك جائز ان يكون قص الخاتم من جنسه او من غير جنسه. لكن هنا نسأل الاول، الخاتم لنا جنس مشروع وجنس ممنوع؟ نعم. الذهب لا يصلح للرجال باتفاق الأئمة الأربعة للنص الذي ذكرناه أنه اتخذ خاتم الذهب وبعدين إيه؟ رماه. مفيش كلام في كده. طب ينفع ألبس خاتم الفضة وخلي القص ذهب؟ ها؟ كده أصبح يعني الجزء البسيط 10% بقى إيه؟ ذهب. ينفع ولا لا يجوز؟ لا يجوز. البعض قال يجوز، رواية عند الأحناف بجواز جعل الفص من الذهب وتذلوا بحديث. قالوا حديث في ضعف أنه نهى عن ذلك إلا خربصيصة، يعني حاجة قليلة أوي، لكن الحديث ضعيف لا يثبت، والنهي عام فيعم جميع الأحكام قليلا كان أو صغيرة. طبعا ده خلاف الحكم القضي في العلاج بالذهب، يعني واحد عايز يركب سنة ذهب، نقول له هذا في حالة واحدة، إذا كان الموجود من السيراميك أو المواد المركبة لا تستجيب مع جسدك وقال الطبيب لا يصلح معه إلا الذهب، عند ذلك يجوز ليه؟ للحاجة أو للضرورة. لكن الكلام ده كان زمان غالبا، دلوقتي ما عادش حد بيستعمل الذهب إلا نادرا إلا متزينا. خلاص الصناعات الجديدة عملت مركبات لا تتفاعل مع اللبن. زمان كان الذهب هو المعدن الوحيد الذي لا يتفاعل مع جسد الإنسان، خلاص يجوز الذهب. لكن إذا استعيض عنه بالمباح فلا يستعمل الذهب عند ذلك. فإذا الذهب حرام إن كان قص وإن كان خاتم. طيب خرجنا من الذهب، الفضة لا نزاع عند العلماء على جواز الخاتم من الفضة. خلاص النزاع في الحديد والنحاس والصفر. الصفر هو النحاس بس ليه المصنع جيد، اللي هو ايه اصفر لميع، حكمه ايه؟ الحمد لله. بعد اختلاف العلماء حول خاتم الحديد، هذا نزاع طويل عند العلماء، هل يجوز استعمال خاتم الحديد او لا يجوز؟ بعض اهل العلم منع وقال لا يجوز استعمال خاتم الحديد. طيب ليه؟ قال عندنا نص، ما هو؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم الحديد فقال له ما لي أرى عليك حلية أهل النار، وأمره فنزع. واعترض على هذا النص أنه حديث فيه مقال أو حديث ضعيف، لكن في الواقع هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، وله طريق حسن أخرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وساق الحديث ورواه عن عمرو بن شعيب ثلاثة من الرجال بعضهم حسن الحديث. فهذا الحديث أرى أنه أقوى ما في ذلك. المبيحون قالوا عندنا نص يجيز. ايه هو؟ قالوا لما جاء الخاطب وقال يا رسول الله اني اريد الزواج، فقال ما معك؟ فقال لا 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 ما معي من شيء. فقال له ايه؟ التمس ولو خاتما من حديد. طيب، هذا النص عليه اعتراضات، صحيح في البخاري، بس ما هوش دليل في المسألة دي. ليه؟ قال له اتخذ خاتما من حديد. هو الخاتم ده مين اللي هيلبسه؟ هو ولا هي؟ هي، إذا مش لديات. ثانيا، أن الاتخاذ أعم من اللبس، يعني هل يجوز لي أن أتخذ خاتم الذهب؟ ها؟ أن أتخذ، يعني أشتري خاتم ذهب وين في البيت عندي؟ إيه المشكلة؟ حرام؟ مش حرام. إيه الحرام؟ اللبس بس. فالاتخاذ أعم، فالحديث ليس نصا في المسألة، نصا نصا قاطعا، ليه؟ عليه اعتراضات. فوقع عند النص الأولاني أحكم وأقوى، أنه رآه يلبس هذا الخاتم، فإيه؟ حتى لو قلنا بالضعف فيطرق صيانة للعرض، يطرق حتى لا يؤاخذ عليه يوم القيامة فيطرق. هذا في معنى خاتم الحديث. إذن فلا نزاع عند العلماء على جواز اتخاذ الخاتم من الفضة، ويكون له قص تخليه من الأحجار الكريمة، من العقيق، من أي شيء غير الذهب، فهو مباح لا يضر. هنا بيقول إيه؟ كأني أنظر إلى وبيصه، يعني إيه؟ ختم لميع يبرق، فدل على جواز التزين. لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل قص الخاتم إلى بطن كفه، واخد بالك من السورة دي؟ القص اللي هو يعني أجمل حاجة في الخاتم نخليه فين؟ جوه، هو الإيد، جوه الكف، هنا كده مش لبره. يعني ما كانش موضوع التزين هو الايه؟ الاصل عنده. لا، ده لابس الخاتم ولابسه بفاق، لكن الفاق مخليه لجوه تركا للتزين الكامل. ماشي. قال ونقشه محمد رسول الله. طيب، جه قال للصحابة ان اتخذت خاتما وجعلت له نقشا، ده في البخاري كتاب اللباس، قال فلا ينقشن احد على نقشي. لو جه صحابي وقال انا عايز اقلد الرسول في ديه والبس ختم زيه واكتب عليه محمد رسول الله، يبقى حكمه ايه؟ تزوير في اوراق رسميه. هو كده ما ينفعش. ليه؟ لأنه نهى. قال ده بس عشان الدولة، ده عشان الدولة، خد خاتم واعمل له نقش، بس ايه؟ ما تنقش على نقش، اكتب اي حاجة تانية. وبهذا جرى عمل العلماء، كان كل واحد يلبس خاتم ويعمل له نقش، بس الخاتم دوت لبسه رسول الله ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. عثمان في ولايته جاء عند بئر أريس، وقف عند البئر وراح وقع الخاتم منه، وقع الخاتم في بئر أريس وفقد. طبعا بعض العلماء بيعمل ارتباط بين خاتم سليمان وبين خاتم عثمان، واخد بالك؟ قال لك ان هو ربط بايه؟ ربط ان ملك سليمان في خاتمه. ها؟ طبعا بنى على اصلا ضعيف. قال ان ملك سليمان في خاتمه، فلما سقط خاتم سليمان فقد ملكه. ثم تكرر الأمر لما سقط خاتم عثمان زال ملكه. لكن طبعا الكلام ده ايه؟ مبني على أصل ضعيف لا يثبت، والذي وقع لعثمان كان أمرا مقدرا. ماشي. فهذا الحديث يدل على بعض النظام الإداري في الحكومة الإسلامية. في كتاب جميل جدا عمله الشيخ محمد عبد الحي الكتاني، رجل يعني مات من حوالي تقريبا 90 سنة. الشيخ عبد الحي الكتاني عمل كتاب سماه ايه؟ التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية. ده عنوان الكتاب. حد حفظه ياخد المية المعدنية والعصير دوت. شفت ده كله عنوان الكتاب. كتاب جميل جدا، كتاب جايب لك النظام في الدولة الإسلامية، جايب لك الدواوين والكتاب والموظفين والعمال، يعني حكومة متكاملة، مجلس مدينة وعمال وموظفين وسكرتارية، كل حاجة منقولة. راح قاعد يجمع ها كل ما ورد في الدولة الإسلامية وحطها في كتاب. التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية، كل حاجة. ده لازم نعرفه علشان لما حد يقول لنا هي الدولة الإسلامية فيها موظف وعمال، أقول له يا أخي تعالى بس نقرأ، أنت لم تقرأ في مصنفات المسلمين فتدعي عليهم ما ليس فيهم. طبعا كان معايا كتاب لابن رجب الحنبلي، كتاب مهم جدا ورائع، اسمه كتاب الخواتيم، أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. هذا من مؤلفات الحافظ ابن رجب الحنبلي، كنت قرأت فيه فصلا قبل أن أتي للدرس. ما ترك شيئا من أحكام الخواتيم إلا وذكره في هذا الكتاب، لكن طبعا ضاق الوقت بنا، فاللي عنده يعني إرادة يشتري الكتاب، مش هشتري كتاب منك أنا لو عيد كتابا لأحد، لأن عرض كتاب تعني ضياع الكتاب. كتاب موجود في المكتبة عايز اشتريه. طيب نكتفي بهذا القدر، نجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يوم القيامة يعذب؟ يعني اللي عايز يراجع ربنا يقول ربنا أنا شايف إن أنا كده مظلوم، في حسنات أنا ما خدتهاش، ده إيه؟ ده يتعذب، لأن إيه؟ اليوم لا تظلم نفس شيئا. ففي الظلم، لا ظلم اليوم. فلما يرجع ربنا يقول له والله ما عندي حسن عملتها وانت ما كتبتهاش، يبقى ده ايه؟ ظالم نفسه، يستحق العذاب يوم القيامه. منع النساء من قياده السيارات السعوديه هل له اساس في الشريعه؟ او هل القياده النساء حلال او حرام؟ يا اخواني عايزكم تاخدوا المساله بصوره اعمق. القضية مش قضية أن تسوق سيارة أبدا، القضية إنما أفتي بالتحريم سدا للذريعة. الدولة مترامية الأطراف، دولة واسعة، يعني أنا مثلا أمشي في الرياض بالسيارة 90 كيلو جوه الرياض، طريق واحد، يعني طريق الملك فهد في الرياض من الجنوب للشمال معاد 90 كيلو، بلد مكرمة الأطراف واسعة الصحراء، لو فتحوا المجال يقع فساد عريض في البلاد، انتهى أعراض وحرمات واغتصاب وبلاوي. قال لك احنا أفتنا بالحرمة سدا للذريعة. وكم من أحكام شرعية بني الحكم على سد الذريعة، يعني ده عندك أحكام في الشريعة متواترة، التحريم ليس لذات العمل وإنما سدا لذريعة الحرمة. بناء القبر في المسجد،
كل واحد بيصلي في المسجد في قبر بيتجه المقبور؟ لا، ده الكثير من الناس يقول لك ماليش علاقة عن شف بالمقبور، انا بقول يا رب مش يا بدر. طب ربنا حرم ليه؟ عشان ما يجيش واحد بعد 50 سنة يقول يا بدوي. سدد الذريعة. إذا التحريم كان لهدف إن هم شايفين بالنظرة التي يعلمونها في بلادهم لو فتحنا الباب هيقع فساد، لا اقفل الباب حتى لا يقع الفساد. وهكذا يقول رجل نرمز له بسين تاب من وضع أموال تدير ربا بالبنك وعلم أن الفائدة ربوية وقدرها مثلا 300 جنيه ونوى التخلص منها، وفي نفس الوقت له مال عند مدين معسر مثلا 150 جنيه، هل يجوز له أن يأخذ 150 جنيه من الفائدة الربوية بنية كأنه أعطاها للمعسر لسداد الدين وهو نفسه صاحب الدين؟ أرجو دليل للجواز أو المنع. أولا جمهور العلماء منع إسقاط الزكاة، ده تصوير، منع إسقاط الزكاة من مال الدين. يعني أنا أطلع زكاة أول السنة 5000 جنيه، سين من الناس لي عنده 5000 جنيه، ينفع أخذ 5000 بتوع الزكاة مكان 5000 اللي عنده؟ باتفاق على ما يجوز. دليلهم أن هذا حق لله لا يسقط، والدين علاقة بينك وبين المدين، ما تخلطش دي مع دي، ده الدليل، هذا الذي يحضرني الآن. فعلى نفس المقياس لا يجوز أن تسقط هذا المال من الدين لأنه مال ربوي لا حق لك. ليه؟ لأن مال الربا ليس مالا حقيقيا لك. لذلك اختلف العلماء في مذهب يقول أن مال الربا ليس مالا لك فلا حق لك في أخذه من البنك، وده رأي الشيخ ابن عثيمين كمان. يعني مال الربا عند بعض العلماء مش مالك، مالكش حق إنك تاخده أصلا. طب إيه دليلك يا شيخ؟ قال لك دليل قول الله تعالى وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم، مالكش الزيادة، ودليله قول. لكن قال العلماء بجواز أخذ الفائدة مش عشان هي بتاعتك، لا، حتى لا تعين البنك على الربا. بس ده دليلهم. اللي قال بالجواز قال لك وانت لو سبت الربا وغيرك ساب وغيرك ساب هنسيب البنك مليارات، يبقى البنك هياخد ويتاجر ويدي ويقرض بملك انت، لا خذ عشان ايه؟ تقلص مال الربا. اذا كل له دليل، فمال الربا ليس مال لك، الواجب ان تتخلص منه. بعض العلماء أجاز الأحزاب وقال هذه فرصتنا لتطبيق الشريعة الإسلامية، فهل أنصار السنة لها رأي آخر؟ وهل تؤيد رأي الآخرين أن يكون عهد عمر أفضل من الآن؟ وإن كنت تؤيد فلماذا؟ وإن كنت ترفض فلماذا؟ أولا أنا أتكلم على رأي الخاص، لأن المسألة اجتهادية، لا أعلم رأي غيري في المسألة، لا أعلم رأي غيري في المسألة، لكن أنا رأيي الخاص الذي أتعبد به أنني لا أرى قيام الأحزاب كرأي خاص عندي، وهذا الرأي قال به أكثر علماء المعاصرين، بل هي فتية الشيخ حسن البنا رحمه الله. الشيخ حسن البنا في رسائله، في رسائل الدعوة، منع من قيام الأحزاب، وكان يستطيع أن يقيم حزبا مع الجماعة ولم يفعل، لأنه رأى أن الأحزاب مما تفرق. فأنا أرى هذا المذهب، والمسألة اجتهادية، لا أستطيع أن أقول من فعل ذلك ضال، المسألة اجتهادية. لكن كما قلت إذا دخل هذا المضمار فلا ينبغي أن ترفع راية مع راية التوحيد، ولا ينبغي أن يتنازل عن قواعد الشريعة. بس والله لو قام بهذا العمل ولم يتنازل ورأى أن المصلحة راجحة بشرط عدم التنازلات الشرعية، لا شك أنه قد يكون مصيبا في ذلك. لكن أنا بالنسبة لي كرأي خاص عندي لا أرى ذلك ولا أتعبد به، هذا حكمي وقولي في المسألة، والمسألة اجتهادية كل له وجهته، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا، السلام عليكم ورحمة الله.